من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحبتي الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم وجعلني الله وإياكم من المباركين الموفقين المسددين، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين، واللي تعودنا في هذا البرنامج أن نذكر موعظة جميلة من كلام الرعيل الأول أو من كلام أهل العلم والصلاح والتقوى وأهل العبادة والطاعة، ونحاول أن نستفيد من هذه المواعظ الدروس والعبر وبعض الفوائد التي تنفعنا في حياتنا اليومية. قال الحافظ المعروف عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي: ومن أعظم ما تحصل به محبة الله من النوافل تلاوة القرآن، وخصوصا مع التدبر. هذه والله موعظة جميلة جدا وكلمة طيبة جدا قالها هذا العالم الجليل، هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب ابن حسن البغدادي الدمشقي، يعرف باسم ابن رجب الحنبلي. ولد سنة 736 من الهجرة، وتوفي في دمشق سنة 795 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. له كتب نافعة جدا، منها شرح عظيم وفيه فوائد غزيرة جدا على صحيح البخاري، وشرحه ما وصلنا كاملا، وأيضا عند شرح على كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي، اسم شرح بارك الله فيكم جامع العلوم والحكم. يذكر عنه قبل موته أنه قال 30 مرة يا الله العفو، كرر هذه اللفظة أو الجملة 30 مرة ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، الموعظة هذه يقول فيها ابن رجب: ومن أعظم ما تحصل به محبة الله من النوافل تلاوة القرآن، وخصوصا مع التدبر. أهل الصلاح والتقوى كثيرا ما يتكلمون عن محبة الله عز وجل، يعني الإنسان يسأل نفسه هذا السؤال ويطرح هذا السؤال ويفكر في هذه المسألة المهمة جدا: هل أنا ممن يفعل الأعمال التي تكون سبب لنيل محبة الله عز وجل؟ لأن الله عز وجل جاء عنه في النصوص الشرعية أنه يحب أهل الإيمان ويحب أهل التقوى. الله يقول لنا في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني إذا كان الإنسان كثير التوبة إلى الله الله يحبه، وإذا كان الإنسان متطهرا من النجاسة والقاذورات والذنوب والمعاصي أيضا يحب ربنا سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين، الذي يحسن في عمله والذي يحسن إلى الناس يحبه الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين، الذين يصبرون ويحتسبون ويسألون الله العوض، الله عز وجل يحبهم. ويقول الله عز وجل: إن الله يحب المتوكلين، الذين يصدقون في توكلهم على الله عز وجل. والواحد منا لو سأل نفسه هذا السؤال: هل أنا ممن يحبهم الله عز وجل؟ سويت الأعمال التي تكون سبب لنيل محبة الله، أو أن الإنسان كان مضيعا مقصرا مفرطا؟ جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا الله عز وجل أحب عبد يسمي باسمه ويخبر جبريل أنه يحب هذا الإنسان. والله هذه منزلة عظيمة جدا وفضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان يدري عن نفسه هل فعل الأشياء التي تكون سبب لنيل محبة الله، مشى في هذا الطريق، أو كان هذا الإنسان بعيد عن فعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة التي تجلب له محبة الله سبحانه وتعالى. عندما نقرأ في القرآن الكريم، خلونا نقف عند بعض الآيات التي يثني الله عز وجل فيها على بعض الأنبياء والرسل أو الأولياء والصالحين. هذه الآيات من معانيها أن هؤلاء يحبهم الله، لذلك أثنى عليهم ربنا عز وجل. وإذا كنت تريد أن يحبك الله عز وجل اتصف بهذه الصفات، وكن سائرا على هديهم وطريقهم وخطاهم. وهذا الأمر مفيد جدا للإنسان إذا كان يقرأ في القرآن الكريم، يعني مثلا يقرأ في قول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على دين عظيم وخلق صالح عظيم جدا. طيب لو اتصفت بهذه الصفات الطيبة يثني عليك الله ويحبك الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نسعى في هذا الأمر، ونسعى في الأشياء التي تقربنا إلى حب الله عز وجل، ونبتعد عن الأشياء التي توقعنا في سخط الله وغضب الله وعقاب الله عز وجل. ولا تستهين بهذه الأمور أبدا، في أبواب الخير أو في أبواب الشر، يعني أي عمل صالح يكون سبب في زيادة إقبالك على الله افعله، لا تدري لعلك تنال بهذا العمل محبة الله عز وجل، وتكون ممن يفوز فوزا عظيما إن شاء الله تعالى. وأي شيء يقربك إلى الأمور التي يبغضها الله عز وجل اتجنبها، لعل الإنسان إذا فعل بعض هذه الأشياء يقع في مقت الله وغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض أهل العلم يقول: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العز والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العز والرفعة. لذلك هذا الأمر ينبغي علينا أن نحرص عليه حرصا عظيما. هنا ابن رجب الحنبلي يقول: ومن أعظم ما تحصل به محبة الله من النوافل، يعني يريد يذكر أن النوافل تحصل بها محبة الله، لكن هناك نوافل معينة لو فعلتها هي من أعظم أسباب محبة الله عز وجل لك. طيب النوافل شو دخلها بمحبة الله عز وجل؟ جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لذلك الإنسان إذا فعل النوافل والسنن والمستحبات يكون هذا الأمر سبب عظيم جدا في أن تنال محبة الله عز وجل. وإذا أحب الله عز وجل عبده وفقه وهداه وسدده وأعانه وجعل دعاءه مستجابا بإذن الله سبحانه وتعالى. والحرص على النوافل سلمكم الله يدل على تعظيم الله عز وجل. الإنسان لو ما أدى السنة هل يأثم على ذلك؟ ما يأثم على ذلك. طيب ليش هذا الإنسان يحرص على أداء السنة ولا يفرط فيها ويتعامل معها كأنه يتعامل مع الفرض؟ لأنه يعظم الله عز وجل. أحيانا نشوف بعض كبار السن يحرص على السنن الرواتب، يعني ركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ما يفرط فيها رغم أن رجل كبير في السن. طيب هذا الرجل الكبير في السن ما عنده أشغال، ما عنده أعمال، ما عنده ارتباطات؟ أكيد عنده أعمال وارتباطات، حالة من حال أي إنسان يعيش في هذه الدنيا. طيب ليش هذا الإنسان ما يفرط في هذه السنن؟ تشوف أحيانا بعض الناس يحرص أن ما يضيع صلاة الليل والوتر، ما يفرط في هذه السنة إلا إذا وقع شيء ما يقدر عليه. طيب ليش يسوي مثل هذا الأمر رغم أن المسألة سنة؟ ما بتضر لو ما فعل مثل هذا الأمر أو ما أتى بهذه الطاعة أو القربة أو العبادة؟ لأن يدل هذا الأمر على تعظيم الله عز وجل. يقول: باب من أبواب الأجر يكون سبب في أن الله يحبني ويرضى عني وأنا طلع من إيدي، وأنا أضيع هذا الباب ولا أقبل عليه، لا يمكن هذا الأمر. فمن علامات تعظيم الله عز وجل أن يكون الإنسان مقبلا على السنن والنوافل والرواتب. وبعض الناس وللأسف الشديد الدنيا تغلغلت في قلبه، يتصور عمره مشغول، ويتصور أن لو صلى السنة أو فعل الأمور المتعلقة بالسنن والمستحبات إن في خيرات عظيمة جدا بتروح عليه من حطام ومتاع الدنيا، وتشوف في النهاية ما يوجد عند هذا الإنسان أي عمل أو أي ارتباط أو أي مشاغل، وإنما هي مسألة الغفلة ومسألة البعد عن الحرص على الأعمال الصالحة. ومن أسباب حرص الإنسان بارك الله فيكم على النوافل سعيه في الطمع في رحمة الله عز وجل، وهذا الأمر سلمكم الله وبارك الله فيكم من الأمور العظيمة جدا التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها. فرب نافلة أو سنة من السنن كتب الله عز وجل فيها من الأجور والحسنات التي لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى، وهذه الأمور الحسنات تكون متاحة في الفرائض وتكون متاحة أيضا في السنن والمستحبات، فهنيئا لمن حافظ عليها وسعى في إدراكها وتطلبها رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أحبة الكرام، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، ومن أعظم ما تحصل به محبة الله من النوافل تلاوة القرآن وخصوصا مع التدبر. أحبة الكرام، كلمنا قبل الفاصل إن في الحرص على النوافل حرص على جمع الحسنات والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، لذلك يجب علينا أن نحرص على هذه النوافل ولا نفرط فيها. يعني بعض الناس وللأسف الشديد يوم يسمع عن شيء إن السنة من السنن يقول لك سنة، إذن أترك هذا الأمر ولا آثم على تركي لمثل هذا الشيء. والجواب نعم أنك لا تأثم، لكن لا تريد الأجر، لا تريد الحسنات. يوم القيامة قد تكون الحسنة الواحدة أحب للإنسان من الدنيا وما فيها، لذلك لا تضيع هذه السنن ولا تضيع هذه المستحبات، احرص أن تكون صحيفة أعمالك ثقيلة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الصحابة الكرام يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يحث على سنة من السنن، فيقول الصحابي بأنه سيواظب على هذه السنة إلى أن يلقى الله عز وجل. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بأن لا يترك صيام 3 أيام من كل شهر، وأن لا ينام إلا على وتر، وأن لا يترك ركعتي الضحى. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا أدعهن حتى أموت. شوفوا حرص الصحابة على السنن والمستحبات. أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فتقول أم حبيبة رضوان الله تعالى عليها ما برحت أصليهن بعد. لذلك أحبتي الكرام لابد أن نحرص على النوافل وألا نفرط فيها. وبعض الناس وفقهم الله عز وجل يتعامل مع النافلة كأنه يتعامل مع الفريضة. نعم هو ما يأثم لو ترك النافلة، لكن من ناحية الحرص والعمل يقول دامها سنة أنا سأحرص عليها، دامها مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام لن أفرط فيها. والمرء مع من أحب، هكذا يبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يدري الإنسان أي حسنة من هذه الحسنات ينتفع بها في يوم القيامة، يمكن تكون الحسنة هذه سبب لنجاة الإنسان في يوم القيامة. لذلك بعض أهل العلم يقول من علم أن الحقوق كثيرة اللي يحرص على الاستكثار من الحسنات، بحيث لو قدر الله في يوم القيامة أخذت من حسناته تكون عند بقية من الحسنات والأعمال الطيبة التي تكون سبب في الرفعة في الدرجات وعلو المنزلة عند الله عز وجل. مر نبينا صلى الله عليه وسلم بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ قالوا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. يعني هذا الميت لو رجع إلى الدنيا فإنه سيفضل أن يصلي ركعتين وهذه الركعات بتكون أحب إليه من الدنيا وما فيه. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نحرص على أداء السنن والمستحبات والنوافل. ثم ينبه ابن رجب الحنبلي إلى أهمية تلاوة كلام الله عز وجل، وهذه العبادة التي سارع إليها المسارعون وشمر إليها المشمرون، ولا تكاد تجد عالم أو رجل صالح معروف بالصلاح والتقوى ليس له عناية بالقرآن الكريم، لا يمكن مثل هذا الأمر. أغلب من يوصف بالصلاح والتقوى بل كلهم لهم عناية عظيمة بكلام الله عز وجل. وهنا أحبتي الكرام نعاتب أنفسنا قليلا، لماذا ننشغل عن القرآن الكريم؟ ليش الواحد منا بارك الله فيكم يمكن يجلس على هاتفه بالساعات الطويلة؟ حقيقة أحبتي الكرام ما نتكلم عن دقائق، وإنما نتكلم عن ساعات بمجموع الأوقات خلال اليوم والليلة على هواتفنا. طيب لو خصصنا 20 دقيقة لتلاوة كلام الله عز وجل، لماذا لا نفعل مثل هذا الأمر؟ روي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. عذرا أحبتي الكرام، أحيانا لا ندرك أهمية تلاوة القرآن الكريم، ولو أدركنا أهمية تلاوة القرآن الكريم في اليوم والليلة لن نفرط أبدا في تلاوة كلام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لو قيل للواحد منا العشر دقائق هذه مكافأتها 5000 درهم، ماذا سيصنع الواحد منا؟ سيبادر، يقول في 10 دقائق أحصل 5000، أو في 10 دقائق أحصل 10000، هذا ربح لا يمكن أن يتأتى في الدنيا بهذه السهولة. فكيف لو قيل للإنسان أنك لو قرأت حرفا من القرآن فلك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني يمكن الإنسان يقرأ القرآن ويختمه ختمة كاملة ويحصل ملايين الحسنات، بل ربما مليارات الحسنات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك لابد على الإنسان أن يحرص على تلاوة كلام الله عز وجل ويحزن على نفسه لو مرت عليه الأيام والأوقات وهو لم يقرأ من القرآن الكريم ولم يقرأ في كلام الله عز وجل. لماذا ننشغل عن القرآن وننشغل بأمور الدنيا؟ فهذه مسألة لابد أن نوليها أهمية عظيمة جدا لما فيها من الأجور العظيمة والحسنات الكبيرة. أيضا العناية بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. وكيف الإنسان يذكر الله عز وجل؟ من أعظم أنواع الذكر لله عز وجل أنك تقرأ في القرآن الكريم، فإذا قرأت في كلام الله فأنت تذكر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآن نجد بعض الناس يعاني من هموم وأحزان وقلق وضيق في قلبه، لهذا الأمر طبعا عدة عوامل، من هذه العوامل بعدنا عن كلام الله عز وجل وبعدنا عن تلاوة القرآن الكريم. لذلك كان في دعاء كشف الهم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. فلذلك أحبتي الكرام، الذي يقرأ في كلام الله عز وجل ويقرأ في القرآن الكريم هو على باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. ومن عجيب ما ينقل عن بعضهم أنه كان معتنيا بالقرآن، وتشوف يوم يصل إلى مرحلة عمرية ربما يصاب فيها بالخرف يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس، وهذا رجل توفي رحمة الله تعالى عليه أعرفه، لما أغمي عليه قبيل موته أول ما استيقظ من هذه الإغماءة قرأ كلام الله عز وجل. شوف العناية بالقرآن كيف تثمر في قلب الإنسان إيمانا عظيما جدا بربنا سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، تلاوة القرآن الكريم وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. القرآن فيه نور وهداية لقارئه، وذخر لك في السماء في تلاوة القرآن الأجور والحسنات التي تجدها وتفرح بها في يوم القيامة بإذن الله عز وجل. ونتكلم عن تلاوة القرآن الكريم لأن بكثرة تلاوتك للقرآن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يوم يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك ولا ريب أنه صادق إن شاء الله في كلامه هذا. فأهل الإسلام يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. تريد أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أنت تحبه الحب العظيم، عليك بتلاوة كلام الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعتني بالقرآن؟ كان يصلي الصلاة في الليل فيطيل في كلام الله عز وجل قراءة له، فيقرأ في الركعة من صلاة الليل بسورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف طول في صلاة الليل، هذه في ليلة واحدة يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كانت قراءته؟ إذا مر بآية فيها رحمة وقف وسأل الله من رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب أو نار سكت وتعوذ بالله من عذابه سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، الذي يعتني بالقرآن يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن أنه كان في السفر يصلي على راحلته، ومعلوم بأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بيكون فيها تلاوة للقرآن الكريم، فهو على بعيره أو ناقته، والناقة تمشي في طريق السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام يتنفل ويقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا كان يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ كلام الله عز وجل. ومن حب النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن كان يسمع القرآن من غيره، فكان يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فابن مسعود يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وقد أنزل عليك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. شوفوا عناية النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن في الصلاة يبكي تأثرا وتدبرا وتفكرا في معاني كلام الله عز وجل، ويعتني بالقرآن العناية العظيمة. ومن حب النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن أنه كان في رمضان يعرض القرآن على جبريل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وجبريل عليه السلام يسمع لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور تحثنا وتشجعنا على أن نكون من أهل القرآن المعتنين بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ففي ذلك الأجور العظيمة والحسنات الوفيرة الجزيلة الجليلة، واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب أحبتي الكرام، لماذا نقصر في قراءة كلام الله عز وجل؟ يمكن، وهذا الأمر قد يكون موجودا في بعض البيوت، المصحف قد علاه الغبار، من يقرأ في كلام الله عز وجل؟ بعض الناس تمر عليه الأيام بل ربما الأسابيع بل ربما الشهور وما قرأ شيء من القرآن الكريم. ليش الإنسان يضيع على نفسه أبواب للأجر وأبواب تجلب له محبة الله عز وجل وتجعله من أهل القرآن وتجعله من الذين قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعض الناس يعتني بالقرآن يحضر المجالس المتعلقة بتفسير كلام الله عز وجل، وهذا يرجى له أن ينطبق عليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه من الفوائد العظيمة التي يجنيها الإنسان عندما يقرأ في كلام الله عز وجل. لذلك لابد أن نولي هذا الموضوع أهمية كبيرة في حياتنا وفي اليوم والليلة. كما أن الإنسان يولي بعض أمور الدنيا الأهمية القصوى في يومه وليلته، القرآن أمر له أهميته العظيم. سمعت مرة رجل معتني بالقرآن يقول أبدأ بالقرآن وباقي الأمور تبع ملحوق عليها بإذن الله عز وجل، لكني أحرص على تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، ومن أعظم ما تحصل به محبة الله من النوافل تلاوة القرآن وخصوصا مع التدبر. أحبتي الكرام، لتلاوة القرآن الكريم عدة فوائد، من أعظمها بعض الناس يقول لك أنا عندي ضيق في صدري، أشعر بهم وحزن وتعاسة لا أعرف سببها. عليك بتلاوة القرآن الكريم، فإن لتلاوة القرآن الكريم أثرا عظيما جدا على دفع الأحزان وعلى التغلب عليها بإذن الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لذلك الذي يشعر بضيق وهم وحزن عليه بتلاوة القرآن الكريم. وأحيانا يجد الإنسان من نفسه هذا الشيء، يقول كنت متضايق فتحت المصحف ولست أقرأ في القرآن، سبحان الذي رفع عني الهم وأبدلني مكان هذا الهم بفرح وأنس بمناجاة الله عز وجل. يقول بعضهم بأنه كان يقرأ على شيخه ودخل عليهم بارك الله فيكم رجل واضح عليه الضيق والحزن وإنما تكدر خاطره لعدة أمور، وقال للشيخ، فجأة قطع عليهم التلاوة وقال: يا شيخ أبغيك تقرأ علي القرآن. فقال للشيخ: إن شاء الله حاضر، لكن أنت الآن جاي وماخذ وقت غيرك، روح بارك الله فيك للصف الأول أو تقدم في المسجد وانت قرأ قرآن لما يخلص هذا الطالب التلاوة وارجع إلي وبقرأ عليك بإذن الله عز وجل. يطلب مننا يرقيه، فقال له إن شاء الله. يقول راح إلى أول المسجد وهذا التلميذ يقول قال لي: شيخي اقرأ وطول. يقول فقرأ، قال لي زد في التلاوة. المهم يوم طولنا في التلاوة جدا قال لي: الآن حسبك وننتهي من التلاوة، روح اسقر الريال هذا. فلما جاءنا الرجل وقلنا له: تعال الحين الشيخ بيقرأ عليك. قال: أما الآن فلا حاجة لي في أن يقرأ علي أحد بإذن الله عز وجل، رفع الله عز وجل عنه الهم وراح عنه هذا الضيق. لذلك بعض الناس عندما يتضايق نقول له: عليك بتلاوة القرآن الكريم، شوف هذا الهم والحزن والضيق كيف سيذهب عنك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من طرق التداوي والرقية أن نعتني بالقرآن الكريم، نقرأ على أعمارنا. آيات القرآن الكريم لها أثر عظيم جدا على قلب الإنسان ونفس الإنسان وروح الإنسان. أحيانا يكون الإنسان يعاني من بعض الأمراض الروحية من العين أو الحسد أو المس أو غير ذلك، يبذل بعض الطرق المتعلقة بالتداوي والذهاب إلى المستشفيات، وهذا الأمر لا شك ولا ريب أنه أمر طيب، لكن اجمع إلى ذلك أنك تقرأ على نفسك القرآن، فإن هذا الأمر بإذن الله سبب عظيم جدا في شفاء الإنسان وسلامته من كل ضر وسوء ومكروه. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يزداد حبك لله عز وجل بتلاوتك للقرآن الكريم، لأنك في القرآن العظيم ستعرف ثناء الله على القرآن في القرآن. فالله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله عز وجل يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عز وجل يثني على القرآن العظيم في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، فيزداد حبك لله ويزداد تعلقك بتلاوة كلام الله عز وجل. عندما تقرأ القرآن الكريم ستعرف الأشياء المحبوبة لله سبحانه وتعالى. مثلا بارك الله فيكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هذا الأمر مذكور في القرآن العظيم. فإذا قرأت القرآن سيزداد حبك وتعظيمك لله عز وجل، ستعرف الأشياء المحبوبة لله. وعندما تقرأ القرآن ستعرف الأمور المبغوضة لله عز وجل وتتجنبها وتبتعد عنها. لذلك عندما تقرأ القرآن الكريم احرص أنك تعمل بآيات القرآن. فالواحد مثلا عندما يقرأ في قول الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين، من اللي يقول لك عليك بالدعاء؟ إنه الله عز وجل. فارفع أكف الضراعة إلى الله وسأل الله من واسع فضله وكرمه وجوده وإحسان، وتذكر أن الله يقول لنا في القرآن يدبر سبحانه وتعالى أمور السماوات والأرض. هكذا الآيات جاءت في القرآن العظيم، فالله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض، ما بيدبر أمورك وما بيدبر شؤونك. إنه الله عز وجل الذي يخبرنا أنه إذا أراد أمراً قال كن فهو يكون. فعندما تقرأ الآيات التي تحث على الدعاء ماذا يفعل الإنسان؟ يزداد حبا لله ويطمع في فضل الله سبحانه وتعالى، ويرجو أن ييسر الله عز وجل عليه كل عسير بإذن ربنا عز وجل. عندما يقرأ الإنسان في القرآن الكريم ويجد الوصية ببر الوالدين والإحسان للوالدين، عليه أن يعمل بهذه الآية ويطبقها. وإذا استشعر الإنسان أنه بفعله لهذا الشيء يستجيب لأمر الله يزداد حبا لله عز وجل. ولو تلاحظون الله عز وجل يقول لنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وبالوالد المحسن لك إحسانا فتحسن إلى الوالدين ولو لم يبدر منهم إحسان. فبعض الناس يفهم أن أوامر القرآن وأوامر سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحث والحظ على بر الوالدين إذا الوالد أحسن لأولاد، فإذا لم يحسن لهم لا يحسنوا إليه، وهذا خطأ بارك الله فيكم. الوالد إذا كان يدعو أولاده إلى عدم الإيمان بالله عز وجل فإنهم لا يطيعون هذا الأب، ولكن عليهم أن يحسنوا إليه ويعاملونه بالتعامل الذي يرضي الله عز وجل. المقصود من كل هذا أنك لو طبقت هذه الأشياء سيزداد حبك لله عز وجل. وأنت تقرأ في كلام الله المنزل الذي نزل من الله عز وجل على جبريل، وجبريل نزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف ما يزداد حبك لله وتعظيمك لله عز وجل. لذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله. لذلك إذا كنت مكثرا من تلاوة القرآن فأنت بإذن الله عز وجل على خير عظيم. ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة، كم تمضي علينا من أوقات ونحن في بعد عن القرآن الكريم؟ بعض الأوقات سهل أنك تستغلها في تلاوة القرآن، أحيانا تبكر إلى المسجد ويكون في وقت بعد ما أديت السنة إلى إقامة الصلاة عبارة عن 10 دقائق، لو في كل فرض استغلينا هذه 10 دقائق، يعني مثلا بين الأذان والإقامة في الفجر وبين الأذان والإقامة في الظهر والعصر والعشاء، يا ترى كم جزء بنقرأ من القرآن الكريم؟ وهذا وقت ربما يكون من الأوقات المهدرة عندنا الضائعة عندنا. وأحيانا بعض الناس يوصل قبل الأذان يوقف عند المسجد وخارج المسجد وينشغل بهاتفه إلى الإقامة. لو استغليت وقتك وقريت القرآن بتشوف أنك تقرأ أجزاء كثيرة من القرآن بكل سهولة ويسر. وهنا أذكر فائدة يذكر لي أحد الإخوة أن من الأمور التي أعانته على تلاوة القرآن الكريم أنه اشترى المصحف المجزأ 30 جزء، فيقول أنا أحرص أني كحد أقل أني أقرأ في اليوم جزء واحد من القرآن الكريم من خلال المصحف المجزأ. يقول وأجد نفسي أني ربما قرأت جزئين أو 3 أجزاء. المقصود أن نستغل هذه الأوقات التي تضيع علينا وتذهب علينا دون إقبالا على القرآن الكريم. تشوف بعض الناس موجود يوم الجمعة في المسجد قبل صعود الخطيب على المنبر. طيب اقرأ سورة الكهف، اقرأ ما تيسر لك من القرآن الكريم، والله هذا وقت طيب لتلاوة القرآن. أحيانا بعض الناس يقولك أنا بعد صلاة الفجر ما يجي لي نوم. طيب اجلس في المسجد ولو ربع ساعة واقرأ في كلام الله عز وجل وشوف تأثير القرآن على قلبك، وستجد أنك في سعادة غامرة. بعض الناس بين الأذان والإقامة يقول أحرص على ملازمة المسجد وأقرأ في كلام الله عز وجل، وبعض الناس يستغل كل هذه الأوقات ويضيف لها يقول قبل النوم. أحيانا بعض الناس فعلا يعاني ما يأتيه النوم بكل سهولة، يقول طيب لو تميت أجلب في التليفون يمكن بعض المقاطع تشغل ذهني، فماذا أفعل؟ يتوضأ ويقرأ في كلام الله عز وجل إلى أن يأتيه النوم. والله تقول هذا أمر طيب وشيء ينبغي علينا أن نسعى إليه وأن نسعى فيه. فالأوقات المهدرة التي تضيع علينا ونحن في بعد عن القرآن، هذه الأوقات بارك الله فيكم ضيعنا فيها خيرا عظيما وضيعنا فيها أجور وحسنات كبيرة. أيضا بارك الله فيكم لا نجعل يوم واحد يمضي علينا دون أن نقرأ في كلام الله عز وجل. وأيضا من الأولويات التي ينبغي علينا أن نحرص عليها، ويمكن بعض الناس يستغرب من هذا الأمر، ينبغي علينا أن نحرص على حفظ كلام الله عز وجل. هذا الأمر يشمل الجميع، الرجال والنساء والصغار والكبار، خاصة بعض المتقاعدين. فتقول له احفظ كل يوم سطرين، وأنا متأكد أن كثير من الناس يستطيع أن يحفظ يمكن في اليوم وجه واحد أو أكثر من القرآن الكريم. لكن لو الواحد منا حفظ كل يوم سطرين سيجد أنه يحفظ آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم بكل سهولة ويسر. اجعل حفظ القرآن هدف تسعى إليه في حياتك وشيء تريد أن تحققه، وهذا يجعلك على صلة بوردك اليومي من القرآن الكريم. وأحيانا تشوف بعض الناس يمكن أعمار بعضهم تجاوزت 70 وعنده همة في حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول الله عز وجل عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول أريد أن أخرج من هذه الدنيا وقلبي قد حفظ القرآن الكريم وأنا أحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا والله أمر عظيم وأمر طيب ينبغي علينا أن نحرص عليه. ثم أيضا سلمكم الله، الواحد منا إذا أراد أن يقرأ القرآن ليطبق قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. رتل هذه الآيات بترتيل طيب، خاصة لو كنت وحدك وما في حد حول، ستجد شعور عجيب جدا عندما تقبل على القرآن وتقبل على ترتيل كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم لنحرص على التدبر في آيات القرآن الكريم. يمكن الإنسان يكون بجانبه كتاب من كتب التفسير، يقرأ تفسير الآية هذه ما معناها، يعني مثلا والعاديات ضبحا، ما معنى والعاديات؟ الواو هذه ما معناها؟ ضبحا ما معناها؟ هذه أمور مفيدة جدا لو حرصنا على تفسير كلام الله ومعرفة معاني كلام الله عز وجل، فإن قراءتنا للقرآن ستكون مختلفة بإذن الله عز وجل. يعني الواحد لو حرص على تفسير جزء عما يتساءلون، هذا الجزء كثيرا ما يقرأه الإنسان، فلو حرصت على معرفة تفسير آيات هذا الجزء أو معرفة تفسير آيات سورة الكهف أو آيات سورة البقرة وآل عمران، فإنك ستحصل علما عظيما بإذن الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس يطرح هذا السؤال: ليش الآية بارك الله فيكم ختمت بقول الله عز وجل: والله عزيز حكيم، أو وهو السميع البصير؟ هذا جانب من جوانب تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. عندما يتأمل الإنسان في ثناء الله على نفسه في القرآن العظيم، يعني خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هذه الآيات هل تمر علينا مرور الكرام؟ يوم تمر علينا بعض أسماء الله الحسنى، ألا يستحق الأمر أن نقف مع هذه الأسماء ونتفكر في معانيها ونحاول أن نفهم معاني هذه الأسماء الحسنى ونرجع إلى الكتب المختصة في هذا الأمر؟ بعد ذلك كيف سندعو الله عز وجل؟ فالله يقول لنا في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف سأدعو الله بهذه الأسماء؟ هذا جانب عظيم جدا من جوانب العلم وأبواب العلم يناله الإنسان إذا أقبل على التدبر في كلام الله عز وجل. وهناك آيات كثيرة ينبغي علينا أن نتوقف عندها. يعني مثلا أحبتي الكرام، في قصة موسى عليه السلام، يوم أم خافت عليه فماذا تفعل؟ أمرها الله أن تجعله في يعني شيء وتلقيه في اليم، والله عز وجل يتولى حفظ هذا الغلام. وهنا نكون على يقين وقناعة أن الحافظ هو الله، وإلا غلام يوضع في نهر ويمشي به النهر، ماذا سيكون حال هذا الغلام؟ لكن الله عز وجل حفظه سبحانه وتعالى ورجعه إلى أمه مرة ثانية من بيت فرعون. سبحان الله العظيم الذي حفظ النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور لما هاجر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما يحفظك، ما يصرف عنك الشر، ما يكتب لك السلامة من العين والحسد. هذه كلها أمور تأتي بتدبر كلام الله عز وجل. عندما نقرأ في كلام الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، فلماذا بعض الناس يتساهل في زيارة السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين؟ أين إيمانهم بالله عز وجل؟ عندما الإنسان يقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أطلب العون والمدد من الله عز وجل، فلماذا الإنسان لا يكون عنده يقين وثقة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى؟ هذه كلها أمور تأتي بالتدبر في كلام الله عز وجل. ومن طرق التدبر في القرآن أنك إذا سمعت الإمام يقرأ في الصلاة فتدبر في الآيات التي يقرأها الإمام. يعني أحيانا يكون الإنسان متضايق فيسمع الإمام يقرأ هذه الآيات من سورة يوسف، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعض الناس يقول لك كأن هذه الآية الماء البارد الذي صب علي في شدة الحر، أذهبت همي بقدرة الله عز وجل. هذه كلها أبواب من أبواب الخير التي ربما غفلنا عنها غفلة عظيمة. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لنحرص على تعليم أولادنا القرآن الكريم. كثير من عيالنا فيهم ذكاء ونباهة وفطنة، إذا وجدوا من يحفظهم القرآن ربما خلال 3 سنوات يتمون حفظ القرآن الكريم كاملا. ولكن بعض الآباء ما يعين أولاده على حفظ القرآن. اسأل عن حلقات التحفيظ القريبة من منزله، وتهم حلقة التحفيظ واجلس أنت في المسجد وتقرأ في كلام الله عز وجل، فالأولاد سيحفظون إن شاء الله أجزاء من القرآن، أو على أقل تقدير تلاوتهم للقرآن ستصحح وأنت تقرأ أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.